بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في القراءة في كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لمؤلفه أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننه، وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق، فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمنا ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا كبيرا. وصلى الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى، أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما. ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه ليلة الرابع من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 ألف، نشرع مع إخواننا في مكة أو مع بعض إخواننا في مكة المكرمة بالتعليق المختصر على كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، وهو المعروف بالإبانة الصغرى، تأليف أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، المتوفى سنة 387 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام كتاب الإبانة الكبرى أظهر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، وشنع فيه على أهل البدعة والشناعة، وقد خرج ذلك الكتاب مجزأ وفي حلة واحدة. أما المجزأ فمنه كتاب القدر، وكتاب الإيمان، وكتاب الرد على الجهمية، وكل تضمن من الآثار ما يحتاج إليه المبتدي ولا يستغني عنه المنتهي، فإنه يسوق الآثار بأسانيدها. وطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون العقيدة بما في كتاب ربنا عز وجل، وبما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبما أجمع عليه السلف الصالحون رضوان الله عليهم. ومعلوم أن آثار السلف مع ما تقدم ذكره من دلالة الكتاب والسنة هو مسطر في كتب العقيدة، لا سيما مثل كتاب الشريعة للآجري، والسنة لعبد الله بن أحمد، والإبانة لابن بطة، والمحجة للأصفهاني، وهكذا غيرها من الكتب. وقد أشرت إلى كثير من الكتب المصنفة في هذا الباب في مقدمتي لكتاب فتح الباري على شرح السنة
للإمام البربهاري، وذلك دلالة على ما يقتنيه طالب العلم. وكما قيل للبخاري: ما الذي أوصلك إلى ما أنت فيه من العلم؟ قال: إدامة النظر. فمثل هذه الكتب هي أصول أهل السنة. ويضاف إلى ما ذكرنا شرح أصول السنة للالكائي رحمه الله، والسنة وكذلك السنة للمروزي، والسنة للخلال، وغير ذلك من الكتب. والإيمان للبخاري المضمن كتابه الصحيح، والتوحيد للبخاري، وغير ذلك، ومقدمة ابن ماجه، والكتب في هذا الباب كثيرة. وذلك لأن باب العقيدة من المهمات، بل هو أوجب الواجبات، فإن الأنبياء أجمعوا عليه واتفقوا على ما فيه من لدن آدم عليه السلام، وإلى أن ختمت النبوة والرسالة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وكلهم مجموعون على باب الإيمان، سواء ما يتعلق بالإيمان بالله أو بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، كل هذا مما اتفق عليه الأنبياء والمرسلون والأئمة المهتدون. ولذلك إذا رأيت شيخ الإسلام في كثير من مصنفاته يقول: وعلى هذا الرسل وبالرسل، لا يقول الرسول، لأن جميع الرسل متفقون على هذا الأمر. بينما باب الشرائع، باب العبادات وكيفية العبادات، اختلفوا فيها: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. أما باب العقيدة كله باب واحد. والإمام العكبري رحمه الله كغيره من الأئمة طعن فيه بطعن لا يؤثر، طعن فيه بعض الجهمية وطعنهم لا يؤبه به، فذلك بسبب أنه عراهم وفضحهم، وتكلم فيه أو لمزه بعض أهل السنة بسبب بعض الآثار التي وردت في الإبان الكبرى، وقد يكون له فيها عذر. لا نقول أنها دست عليه، لأن القول بالدس في كل كتاب هذا فتح للطعن في كتبنا. إذا أتينا إلى تضعيف الأثر أو إلى رد أثر باطل أو قول باطل، إذا قلنا هذا دسيسة في مصنف عبد الرزاق، أو دسيسة في مصنف أبي شيبة، أو دسيسة في أبي داود، أو دسيسة في الإبانة، يعني فتحنا للمبتدع ثغرة على كتبنا وعلى أسانيدنا وعلى رجالنا. لكن يقال: إما أنه ساقها واكتفى بذكر أسانيدها، وكما قيل: من أسند فقد أحال. وإما أنه في باب الجمع في الرد على الجهمية ولم ينتبه لما فيها من اللوازم، وإلا فطريقته في الجملة بل وعند التفصيل طريقة سلفية لا خلفية. وهذه المقدمة التي قرأها أخونا تضمنت البسملة، فهي بسم الله الرحمن الرحيم، يعبر عنها بالبسملة، كما يقال في الحمد لله رب العالمين الحمد له، وفي سبحان ماذا حسبنا الله ونعم الوكيل الحسب له، وهكذا الحوق له والحيع له، وهذا في لغة العرب يسمى بالنحت. والابتداء بالبسملة ابتداء حقيقي، وهو اقتداء بكتاب الله، فإن الله افتتح كتابه بها: بسم الله الرحمن الرحيم. واقتداء بأنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم، فها هو سليمان بن داود عليه السلام حين كتب إلى ملكة اليمن، كتب لها بسم الله الرحمن الرحيم، كما قال الله وأخبر: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين صالح قريشا كتب، قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب اسمك اللهم.
ولما كتب إلى كسرى وغيره من الملوك قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، فيبتدأ بها تبركا بذكر الله عز وجل واستعانة بالله سبحانه وتعالى، فإن الباء للاستعانة، فعند أن تقول بسم الله كأنك تقول هناك فعل محذوف تقديره على ما تشرع فيه، فإن قلت بسم الله وأنت تأكل يكون الفعل تقديره بسم الله أكل حال كوني مستعينا بالله عز وجل، وإذا كنت في القراءة بسم الله أقرأ حال كوني مستعينا بالله عز وجل، وإذا كنت تكتب وتؤلف وتصنف أو تدرس بسم الله أفعل كذا حال كوني مستعين بالله سبحانه وتعالى. والاسم مشتق من السمو، وقيل من السمة، وهل هناك فرق بين كون الاسم مشتق من السمو أو من السمة؟ نعم، ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وبين أن الذين يقولون أنه مشتق من السمة أرادوا أن الله كان ولا أسماء له، كان ولا أسماء له، والذين قالوا بأنه مشتق من السمو أي من العلو. والدليل على أنه مشتق من السمو أنه يجمع على أسماء، لو كان مشتق من السماء سيقال سماء ويصقر على سمي، هذا دليل على أنه مشتق من السمو وهو العلو. والله أعلم على الذات العلية وهو أعرف المعارف وهو الاسم الأعظم على الصحيح وهو المألوف المعبود محبة وتعظيما، وهو مشتق لا جامد، فإن أسماء الله مشتقة غير جامدة، ومعنى الاشتقاق أنها تدل على معاني عظيمة، فكل اسم يتضمن صفة، ليس معنى الاشتقاق أنها مشتقة اشتقاق الفرع من الأصل، وإنما المراد بالاشتقاق هنا أنها تتضمن معاني عظيمة. الرحمن اسم من أسماء الله المختصة كاسم الله، وهو على وزن فعلان، وهو أبلغ من اسم الرحيم، لأن الرحيم على وزن فعيل، وزيادة المباني تدل على زيادة المعاني. وقد تكلمنا على هذه الجملة بحمد الله في غير ما كتاب لمن أراد التوسع سواء في المطبوع أو في غير المطبوع، وكلها موجودة في الموقع مسموعا ومقروءا. قال ربي يسر وأعن ولك الحمد، قد تكون هذه من المصنف وقد تكون من الناسخ الذي سيأتي قوله قال الشيخ، لأنهم غالبا ما يأتون بها دعاء يسألون الله عز وجل عونه وتيسيره، وطلب التيسير هو سبيل إيماني. قال الله عز وجل مخبرا عن موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فالأمر بيد الله. وأعن ولك الحمد، كم من الأحاديث فيها اللهم أعني على ذكرك وشكرك، يا قوم استعينوا بالله واصبروا، استعن بالله ولا تعجز، ولك الحمد، لك الحمد على تيسيرك، ولك الحمد على عونك، ولك الحمد على فضلك، ولك الحمد على عدلك، ولك الحمد على كل حال. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أو بن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله، نسبة إلى أكبر بلاد من الشام أظنها والله أعلم، وهذا قول الناسخ أو قول الراوي للكتاب، وهذا الكتاب هو موجود بأسانيده، إنما نحن الآن نأخذه جادة، وإلا غالب كتب السنة سواء الصحاح أو المسانيد أو المعاجم إذا أردت أسانيدها تجد أسانيدها عند علماء المسلمين. قال الحمد لله الذي أسبق علينا نعمة، هذا ابتداء ثاني، ابتداء نسبي، فالابتداء بالحمد لله هنا نسبي لأنه قدم قبلها البسملة، والمراد بالحمد لله ذكر محاسن المحمود وهو الله مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فالحمد يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالقلب ويكون باللسان، بينما الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. وقد ذهب ابن جرير رحمه الله في كتابه التفسير قال الحمد لله يعني الشكر لله، ويخالف في هذا، فإن الحمد أعم من جهة المعنى، من جهة التعلق، وأخص من جهة الآلة. والشكر أعم من جهة التعلق، من جهة الآلة، وأخص من جهة التعلق. فالشكر الحمد يكون باللسان والقلب، يكون باللسان والقلب، ويكون على الأفعال المتعدية وعلى غير المتعدي. فتقول حمدت الله على جماله، حمدت الله على عظمته، حمدت الله على كبره، حمدت الله على جبروته، على قوته. بينما لا تقول شكرت الله على جماله، تقول فقط حمدته. تقول حمدت الله على إحسانه، على فضله، على رحمته، على جوده، على كرمه. والشكر إنما يتعلق بالمتعدي، شكرت الله على إنعامه، على إحسانه، على جوده، على رحمته، على كرمه، على فضله، وهكذا. واللسان يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما تقدم أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير محجلة. قال: أصبغ علينا نعمه، نعم أصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأعظمها النعم الإسلام، أتممت عليكم نعمتي. وظاهر لدي نعمه، وظاهر لدي لدينا مننا، نعم وظاهر لدينا مننا، أيضا منا، له المنة والفضل، يعطي ويمن، لأنه أهل سبحانه وتعالى. وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته، أي هدانا للعلم به، للعلم بأسمائه والعلم بصفاته والإقرار بربوبيته. والله عز وجل يعرف بآياته الكونية والآيات الشرعية كما في غير ما كتاب، والإقرار بربوبيته الذي يلزم منه الإقرار بألوهيته. فالإقرار بالربوبية يلزم منه الإقرار بالألوهية، إثبات الربوبية يلزم منه إثبات الألوهية، وإثبات الألوهية يتضمن إثبات الربوبية. ومعنى الإقرار بربوبيته إفراد الله عز وجل بأفعاله، وقد تفصل إلى إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير وغير ذلك من خصائص ربوبيته. وجعلنا من أتباع دين الحق، وهو دين الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأشياع ملة الصدق. الملة هي الطريقة، إن وجدنا آبانا على أمة، أي على طريقة، فالملة هي الطريقة. وأشياء أي مناصري أو أتباع أو الآخذين بطريقة الصدق. فله الحمد نحمده ونثني عليه بما صنع عندنا أن هدانا للإسلام، وهذه أفضل نعمة ينبغي أن يحمد عليها ليل نهار وسرا وجهار. وعلمناه، علمنا دين الإسلام، ودين الإسلام يعرف بالأدلة من الكتاب والسنة. ووفقنا للسنة، أي هدانا ووفقنا وسددنا للأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هي الطريقة في الخير والشر، هذا من حيث الإطلاق. السنة تدل على الطريقة في الخير والشر، ولكل قوم سنة وإمامها، لكن أضحت علم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية، وهي أعم مما يقوله الفقهاء. الفقهاء عندهم السنة المستحب، إذا قالوا هذا سنة يقصدون به ماذا؟ المستحب الذي يؤجر فاعله ولا يأثم تاركه، يؤجر فاعله امتثالا بهذا القيد. بينما عند أهل الحديث، عند أهل العقيدة، السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، في الواجبات، في المستحبات، حتى في المباحات. من اقتدى به في المباحات وأراد التأسي أجر. وألهمنا وعلمنا ما لم نكن نعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعلكم السمع والأبصار والأفئدة. وكان فضل الله علينا كبيرا، اللهم له الحمد وله الشكر، ذو الفضل العظيم والمنة الجليلة. وصلى الله على محمد نبيه المرتضى. الصلاة هي في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أطلقت على أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة. لكن الصلاة من الله عز وجل هي الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والصلاة من غير الله عز وجل الدعاء وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومما يدل على أنها الدعاء والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يحدث فيه، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. على محمد أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا اسمه في الإنجيل أحمد، اسمه في الإنجيل أحمد، وأشهر أسمائه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل اسم خصائصه، من أراد أن يعلمها يرجع إلى الكتب المصنفة في فضائله وشمائله صلى الله عليه وسلم. فأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، كل اسم يتضمن صفة، أحمد لكثرة محامده، ومحمد لأنه محمود لكثرة خصال خيره، ونبي التوبة لأنه جاء بالتوبة، ونبي الرحمة رؤوف رحيم، وهكذا نبيه المرتضى أي أن الله رضي عنه ورضي فعله، ورسوله المصطفى أي أن الله اصطفى، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أرسله لإقامة حجته، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومن دليل لألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وإثبات وحدانيته إفراده بما يجب له، ولهذا كان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هو أحسن، وهو أحرص الناس على موافقة شرع الله عز وجل، وكان يتأول القرآن أي يعمل به، كما صح عن عائشة رضي الله عنها، وكما صح عن جابر رضي الله عنه. والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما، يعني الحمد لله أيضا على الشرائع الظاهرة مثل الصلاة والصيام والحج والقيام والزكاة، وكذلك ما أمر الله به من صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، وما أمر الله به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة، كل ذلك فيه مصالح عظيمة للمسلمين، فالحمد لله على ذلك. انظروا إلى هذا المجلس مثلا، شرع الله لنا طلب العلم وحثنا عليه ورقبنا فيه، ثم يأجرنا على عليه إن أخلصنا له سبحانه وتعالى، شرع لنا الصلاة، وكم من الأجور وكم من الحسنات وكم من الدرجات المضاعفة، شرع الحج، شرع العمرة، وكم يكفر به من الذنوب وتهدم به من السيئات وترفع فيه من الدرجات، شرع لنا صلة الأرحام ووصلنا بذلك، شرع لنا الإحسان إلى الجيران وأجرنا على ذلك، فله الحمد على شرائع الإسلام. والسنن الزاكية، السنن الزكية، الزكية الطيبة الطاهرة الجميلة، والأخلاق الفاضلة، وكل أخلاق، وإنما بعثت ليتم صالح الأخلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم تسليما كثيرا، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكة يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهو دعاء بالسلامة، دعاء بالسلامة. ونستوفق الله الصواب لصواب القول، هذا دعاء، أي نسأل الله عز وجل التوفيق لصواب القول وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه، هذا الدعاء، يعني أن الله عز وجل يوفق المؤلف ويوفق المصنف ويوفق المدرس إلى مرضات الله، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان، مني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان، لو لم يوفقنا الله عز وجل ربما لتكلمنا بالباطل، وربما نحن نحسب أننا نحسن صنعا، فنحمد الله الذي يوفق والذي يسدد والذي يعين والذي يلهم والذي يرشد. أما إذا خذل الإنسان خذل، إذا خذل الله الإنسان وسلمه إلى هواه وإلى نفسه الأمارة بالسوء خذل، وصار كلامه باطله أكثر من حقه إن وجد فيه حق. ونسأل أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه، يعني نسأله الخلاص في هذا الكتاب وفي غيره، والإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز، ولهذا لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإيثار رضاه ومحبته، يعني أن الإنسان يسعى في إيثار مرضات الله،
محبة الله على إثار هوى نفسه ليكون سعينا عنده مشكورا. وإذا شكر الله سعيك قبله وجازاك الجزاء الأوفى. يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وثوابنا لديه موفورا. والحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
تفضل. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، ويقيد لنا به العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد.
أما بعد يؤتى بها للفصل بين الخطبة والتي تليها، واختلف فيها الناس من الذي قالها ابتداء، فقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام وعلمناه حكمة فصل الخطاب، وقيل أول من قالها ماذا بعض العرب الذين كانوا يخطبون مثل قس بن ساعدة مثل سحبان بن مالك وغير ذلك. وقيل والذي يهمنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها كثيرا، وبوب البخاري في كتابه الصحيح في كتاب الجمعة باب قول الخطيب أما بعد، فكان يؤتى بها للفصل بين الخطبة التي تليها وتقديرها مهما يكن من شيء بعد فإنه كذا. قال: فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يوفقنا لصالح القول والعمل، ويفتح لنا أبواب الصدق. والصدق ليس هو فقط نطق اللسان، موافقة الحق في نطق اللسان، بل الصدق في الاعتقاد، والصدق في المعاملات، والصدق في العبادات، والصدق في الأخلاق، والصدق ظاهرا وباطنا، والذي جاء بالصدق وصدق به، ويفيض لنا به العصمة من هفوات الخطأ. سأل الله العصمة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب. وفلتات الآراء، لأن الإنسان قد يفلت عليه كلمة وهو لا يشعر، أو يتخذ رأيا دينا ويكون في ذلك ضرر عليه، إنه رحيم ودود. انظر بماذا توسل، توسل برحمة الله وبود الله إلى توفيقه إلى الخير، ما قال إنه قوي شديد أو إنه جبار قهار، لا، لكل مقام مقال. فإذا كنت في موطن التودد إلى الله عز وجل بالرحمة والمغفرة والرزق والتسديد، توسل إليه بصفات الرحمة، بصفات الرحمة، بصفات الإحسان. وإذا كنت في موطن الدعاء على الخصم، توسل إلى الله عز وجل بصفات الجبروت والعظمة والكبرياء. فعال لما يريد كما قال الله عز وجل، فعال ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وفي هذا إثبات القدر، وسيأتي الكلام على هذه المسائل في موطنها.
قال رحمه الله تعالى: إني لما رأيت ما قد غير الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقضائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم، حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى على أفئدتهم وتشديد ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم من بعد ما جاءهم العلم من ربهم. استعملوا الخصومات فيما يدعون، وقطعوا الشهادات عليها بالظنون، واحتجوا بالبهتان فيما ينتحلون، وقلدوا في دينهم الذي لا يعلمون، فيما لا برهان لهم به في الكتاب ولا حجة عندهم فيه من الإجماع فيه. وأيم الله، لكثير مما ألقت الشياطين على أفواه إخوانهم الملحدين من أقاويل الضلال وزخرف المقال، من محدثات البدع بالقول المخترع، بدع تشتبه على العقول وفتن تتلجلج في الصدور، فلا يقوم لتعرضها بشر ولا يثبت لتجلجلها قدم إلا من عصم الله بالعلم وأيده بالتثبت والحلم. قال: جمعت في هذا الكتاب طرفا مما سمعناه وجملا مما نقلناه عن أئمة الدين وأعلام المسلمين، مما نقلوه لنا عن رسول رب العالمين، مما حض عليه من اتبعه من المؤمنين، وما أمر به من التمسك بسنته وسلوك طريقته والاقتداء بهديه والاقتفاء لأثره. وقدمت بين يدي ذلك التحذير من الشذوذ والتخويف من الندود، وما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من لزوم الجماعة ومباينة أهل الزيغ والتفرق والشناعة،
وما يلزم أهل السنة من المجانبة والمباينة لمن خالف عقدهم ونكث عهدهم وقدح في دينهم وقصد لتفريق جماعتهم، ثم على إثر ذلك شرح السنة من إجماع الأئمة واتفاق الأمة وتطابق أهل الملة. فجمعت من ذلك ما لا يسع المسلمين جهله، ولا يعذر الله تبارك اسمه من أضاعه، ولا ينظر إلى من خالفه وطعن عليه ممن دحضت حجته لما استهزأ بالدين وزلت قدمه لما لما ثلب أئمة المسلمين وعمي عن رشده حين خالف سنة المصطفى والراشدين المهديين صلى الله على نبيه وآله الطاهرين الطيبين وعلى آله المنتخبين وأزواجه أمهات المؤمنين
وعلى أصحابه المنتخبين
وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين بإحسان وتابع التابعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وبالله نستعين. ثم إني أثبت في كتاب هذا يا أخي وفقك الله لقبوله والعمل به متونا تركت أسانيدها طلبا للاختصار وعدولا عن الإطالة والإكثار ليسهل على من قرأه ولا يمل من استمع إليه ووعاه، والله ولي توفيقنا والآخذ بأيدينا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وهذا عبارة عن مقدمة لسبب تأليف الكتاب وطريقة المصنف في الكتاب، ولا بأس أن يؤتى بهذه المقدمات حتى يكون الطالب وكذلك القارئ وكذلك المستمع على معرفة ودراية بما في الكتاب من الجمل المفيدة وكذلك من الآراء السديدة وهكذا من الطرق الموفقة. وسنكتفي بشرح ما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الكلام الذي ذكره سيأتي بيانه مفصلا. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.